فنبدأ من حيث انتهينا قبل أيام أو قبل مدة في دروسنا في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله وجميع المسلمين. كنا قد وقفنا فيما سبق على تفسير الآية الكريمة في سورة النساء رقم 11. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. مر بنا شطر تفسير هذه الآية ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى في التقرير على قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: أن يأمركم بالعدل فيهم، أن يأمركم بالعدل فيهم. ثم إنه قال، استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث وصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح: وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدها، فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، من هذه بولدها. مر هذا الحديث مخرجا في سورة آل عمران الآية 96، يعني في صفحة ربما أو في الجزء الأول في صفحة 266 في سورة البقرة الآية 42 بعد 100. قال: روى الترمذي عن ابن عباس وصححه في قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، أو تبحث، يعني تدور على ولدي تبحث عن ولدي، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه، على ألا تطرحه، وهي قادرة على ألا تطرحه. قالوا: يا رسول الله. قالوا: لا يا رسول الله، يعني لا تطرح ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه البخاري ومسلم كلاهما من حديث عمر بن الخطاب، وهو كذلك في هذا الموضع: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا حق، وهذا حق. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. وهنا كلمة عباد لا بد أن نقف عندها. المقصود بها العباد العابدون، بعباده جمع عبد وهو العابد باختياره. أليس الله بكاف عبده؟ الله لطيف بعباده. فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من هذه بولدها. وكذلك هو سبحانه وتعالى ذو رحمة عامة شاملة لجميع الخلق، وجميع الخلق هم عباد لله من جهة التكوين ومن جهة الملك، فالكل ملكه والكل هو خلقه سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، مالك كل شيء سبحانه وتعالى، المدبر لكل شيء بحكمته. فالجميع من هذا الوجه عبيد له، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فجميعهم عبيد، لكنهم ينقسمون إلى قسمين: كفار ومسلمين. فأما الكفار فهم عبيد لله معبدون، مملوكون، مقهورون. وأما المسلمون فهم عبيد لله عابدون، مختارون، مكرمون. والله سبحانه وتعالى رحمته شملت الجميع في هذه الحياة الدنيا. قد ورد في الحديث أن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة، يعني رحمته سبحانه وتعالى تقسم إلى 100 جزء، أنزل منها جزءا واحد من 100 في الدنيا. بهذا الجزء يتراحم الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها بتلك الرحمة، بتلك الرحمة التي هي جزء من 100. فهذا الجزء أنزله في الدنيا يتراحم به الخلائق، وهو شامل لجميع الخلق، كافرهم ومسلمهم. وهذا من أثر رحمته سبحانه وتعالى، فهو أرحم بهم من أنفسهم. رحم الكافر فخلقه ورزقه وأرسل له رسولا، هداه النجدين، هداه السبيلين، إما شاكر وإما كافر. فإذا اختار الكفر هو وجحد نعمة ربه جل وعلا وعدل الله في حقه وولاه ما تولى وجازاه بما يستحق، فهذه رحمة من الله عز وجل. ولا شك أن أبويه لم يرحموه بهذه الرحمة، فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده جميعا من هذا الوجه من الوالدة بولدها. فأما الكافر فإنه كفر بالله عز وجل وبنعمته وجحدها ولم يقبل رحمة الله، فولاه الله ما تولى عدلا منه سبحانه وتعالى. والعدل كمال، وجميع الكمال لله عز وجل،
فهو ذو الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وأما رحمته لعباده المؤمنين فهي رحمة خاصة، رحمة فوق رحمة، رحمة من بعد رحمة، وكل ذلك له سبحانه وتعالى. يؤتيه من يشاء، ويضع سبحانه وتعالى يضع فضله في مكانه حيث شاء، وهو العليم الحكيم، هو بكل شيء عليم، وله الحكمة التامة التي لا يعتريها خلل ولا عبث، له الحكمة التامة في خلقه وفي أمره، له الحكمة التامة سبحانه وتعالى في مفعولاته وفي جزائه وفي شرعه جل وعلا.
والآن نريد من الأخ الفاضل أن يسمعنا من هذا المقرأ ما أورده المختصر عن الحافظ ابن كثير، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يحسن الاستماع فيستمع القول فيتبع أحسنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصى بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما.
فريضة من الله، فريضة من الله. ربنا عز وجل لم يدع هذه الفريضة وتقسيمها للآباء أو للأبناء أو للناس أو للقانون، بل هو سبحانه وتعالى فرضها، يعني قسم الفرائض ووضعها في موضعها. إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما، عليم بكل شيء، حكيم يضع الأشياء في مواضعها. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه الصورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجاج بين الأئمة فموضعه كتب الأحكام، والله المستعان. وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك.
أي نعم، هذه الفرائض، تعلم الفرائض العامة، ورد الترغيب في تعلم الفرائض العامة، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. فهو أول علم يفقد في الأرض، نصف العلم معرفة الفرائض، خاصة هذه الفرائض الخاصة. نعم.
وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
قال المحشي، رواه أبو داود وابن ماجه، ورواه أيضا الحاكم ولم يتكلم عليه وضعفه الذهبي، وعندي أن إسناده صحيح. نعم.
وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ورواه الجماعة كلهم. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال فقال يقضي الله في ذلك. قال فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه الصورة كما سيأتي، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات، وإنما كان يورث كلالة. ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا للبخاري فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية والله أعلم.
نعم، قال هذا هو الصحيح الذي يفهم من مجموع الروايات، وإن حاول الحافظ في الفتح الجمع بينهما بشيء من التكلف على الحافظ بن حجر، لكن الصحيح ما قرره ابن كثير هنا من أن نعم الحديث هنا هو في ابنتي سعد وليس في شأن جابر. نعم.
فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أي يأمركم بالعدل فيهم.
فكان الراوي جابر هنا، كان الراوي هنا جابر، اختلطت يعني قصة جابر في مرضه بروايته. نعم.
فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور.
شوفوا العدل هنا يا أخوانا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل، هذا هو العدل، بخلاف ما ينادي به الجهلة الذين يعارضون الكتاب والسنة وفطرة الله عز وجل، يعارضون الفطرة ويعارضون الكتاب والسنة ويقولون العدل هو أن تسوي بين المرأة والرجل. من يقول؟ الله ما سوى بينهما في الخلق، لا في الفطرة ولا في الكتاب ولا في السنة، بل العدل أن تضع كل شيء في موضعه، هذا هو العدل. يوصيكم الله في أولادكم بالعدل، يعني إيش هو العدل؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. سبحان الله، لا إله إلا الله. نعم، فإن هذا هو العدل، فإن العدل وضع الشيء في موضعه. نعم.
فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث.
أي نعم.
فأمر الله تعالى
أيضا في مجتمعات الجاهلية الأكثر يعني في المعاصرة اللي يسمونهم متحضرين أو متعصرين أو عصريين أو متقدمين، يجعلون الميراث للولد الأكبر، بينما هو فقير إذا به لورد يعني للولد الأكبر ويحرم البقية. على كل حال من خالف شريعة الله لا شك أنه يخرج من النور إلى الظلمات، يخرجه الكفار. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالص، يحسنون لهم ويزينون لهم حتى يخرجوهم من النور إلى الظلمات.
فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة. فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد من الوالدة بولدها
من الوالد بولده
من الوالد بولده
أنا أرحم بخلقه يعم عام الخلق كلهم من الوالد بولده. لكن إذا قال إذا خص العباد ودل دليل على إرادة العباد العابدين نعم لا شك أنهم خصوا برحمة أعظم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
حيث وصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم.
إذا كان أرحم بخلقه جميعا فلا أن يكون أرحم بعباده العابدين من باب أولى. نعم.
كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدها فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الرواية الأولى كل ما شافت من صبي ألزقته بصدرها. شوف فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها. شوف حتى الصبي الذي يشابه لولدها يعني تعطف عليه بعطفها على ولدها. شوف كيف سبحان الله. فالله جل وعلا أرحم بعبده من الوالدة بولده من هذه بولدها. شوف كيف المشاكلة يعني تورث المودة. فكل صبي يشبه لأنه يشبه صبيها يشبه ولدها فهي تلزقه بصدرها ليس لذات الصبي ولكن من أجل صبيها حتى إذا وجدت صبيها ألزقته وأرضعته ألقمته ثديها. فالحمد لله. حتى الرحمة هذه التي هي يعني في هذه الوالدة من أين هي؟ من رحمة الله. هذه الرحمة التي يتراحم هي من رحمة الله. الله أعطاها الخلائق ليتراحموا بها. أي نعم. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال بعض الناس قوله فوق زائدة وتقديره فإن كن نساء اثنتين كما في قوله فاضربوا فوق الأعناق وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه.
أي نعم. وهذا هو الحق. القرآن ما فيه شيء زائد فجميع ما في القرآن يعني مفيد وفي موضعه ليس في القرآن شيء زائد. هذا هو الحق. نعم.
وهذا ممتنع.
ممتنع أن يكون فيه شيء لا فائدة فيه. فيه زيادة لا فائدة فيها. ليس في القرآن زيادة لا فائدة فيها. هذا ممتنع. نعم.
ثم قوله فلهن ثلثا ما ترك. لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك. وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان
فلأن يرث البنتان
الثلثين بطريق الأولى والأحرى. وقد تقدم في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين فدل الكتاب والسنة على ذلك. وأيضا فإنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف. فلو كان للبنتين النصف أيضا لنص عليه. فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث، والله أعلم. وقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخره، الأبوان هما في الإرث،
الأبوان
لهما في الإرث أحوال: أحدها أن يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لهما لها النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له. والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض الأم الثلث، والحالة هذه ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم وهو الثلثان. فلو كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع، ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقي، ويأخذ الباقي ثلثين، وهو قول عمر وعثمان وأصح الروايتين عن علي، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء. والثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا، وهو قول ابن عباس، وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه، وبه يقول شريح وداود الظاهري، واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله ابن اللبان البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض. وهذا فيه نظر، بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبدى بجميع التركة، فأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه. القول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة، فإنها تأخذ الربع وهو 3 من 12، وتأخذ الأم الثلث وهو 4، فيبقى 5 للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب، ولو أخذت ثلث المال فتكون المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين، وهو قول مركب من القولين الأولين، موافق
كل منهما
في صورة، وهو ضعيف أيضا، والصحيح الأول والله أعلم. الحال الثالث من أحوال الأبوين هو اجتماعهما مع الإخوة، سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا.
يعني الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة أن الأم تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، تأخذ ثلث الباقي والباقي للأب، هذا هو الصحيح.
ولكنهم مع ذلك،
الحال الثالث من أحوال الأبوين هو اجتماعهما مع الإخوة، سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم.
فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي، وحكم الأخوين
فيما ذكرناه
كحكم الإخوة عند الجمهور.
نعم.
وقوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أضروا بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث.
أي نعم.
ويحجبها ما فوق ذلك.
اثنين فأكثر يحجبونها عن الثلث إلى السدس.
نعم. وكان أهل العلم
ولا يرثون شيئا مع الأب، يحجبهم الأب، هم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، والأب يحجبهم من الميراث كله. نعم.
وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم. نعم. دون أمهم،
أن أباهم يلي إنكاح ونفقتهم عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن. أنها هنا زايدة.
نعم. وهذا كلام حسن، لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم،
يعني أباهم يلي إنكاحهم، أما أمهم فلا لإنكاحهم، وليست نفقتهم على أمهم لكنها على أبيهم. نعم. وهذا كلام حسن، لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح. نعم.
أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم، وهذا قول شاذ. رواه ابن جرير ثم قال: وهذا قول مخالف لجميع الأمة. وقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين، أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة.
نعم.
وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.
نعم.
وإن أعيان
بني الأم
يتوارثون دون بني العلات.
نعم.
يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه من دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قال ابن كثير: قلت لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب، والله أعلم.
نعم.
وقوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء وللأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث، على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية، كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما، إنما نسخ الله ذلك إلى هذا، ففرض لهؤلاء وهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. فلهذا قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي أن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم. وقوله: فريضة من الله، أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله.
الله
حكم به وقضاه، وهو العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه، ولهذا قال: إن الله كان عليما حكيما.
سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.